ونبدأ في كتاب الأطعمة، ثم بعد ذلك يعني هو كتاب طويل. قال فيه ما الأطعمة إن استطعنا أن نعرف وندخل في ولو في حديث واحد، وإلا يكون في الجلسة القادمة. الأطعمة جمع طعام كما هو معروف، لكن هو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ، يتخذ بمعنى يدخر أو نحو ذلك، يتخذ من القوت. القوت هو ما يقتات به. وقيل الطعام على كل، يعني يطلق، يقع يطلق على كل ما يطعم حتى الماء. ودليلهم، دليل من يقول حتى الماء، قول الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، والضمير راجع لماذا؟ للماء. إن الله مبتليكم بنهر، ثم قال: فمن لم يطعمه، إذن سمى شرب الماء طعام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، فسماه طعام زمزم، طعام طعم. ولذلك أبو ذر رحمه الله بقي عليه شهرا لم يأكل طعاما في مكة يشرب زمزم، حتى قال بأنه صارت له عكن، وأن إزاره صار يعني يغوص فيها، سمن عليه. إذن الطعام في الغالب يطلق على ما يؤكل، وقد يطلق على أيضا ما يشرب. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل فيها الحل، وإلا ما ورد الدليل بتحريمه، إلا ما ورد التحليل الدليل بتحريمه. فالأصل في الأشياء الحل، ومنها الطعام، إلا هذا هو الأصل، وليس الأصل التحريم، بل الأصل الحل. والتحريم مستثنى منه، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. ومن ذلك ما في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي رواية من يعني في اللفظ فقط نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. طيب، هذا الحديث قوله كل ذي ناب، الناب هو ما بين الأضراس والأسنان، يعني عندنا الآن الأسنان في المقدمة هنا تسمى أسنان، والطواحين هذه تسمى أضراس، بينهما في كل جهة بين الاثنين يطلع سن يسمى الناب. وناب، لكن ما المراد بكل ذا؟ قال: من السباع، من السباع، والسباع جمع سبع، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قسرا، هو ما يفترس بنابه. والمراد بالحديث كل ذي ناب يعدو به، يعدو بنابه هذا على غيره في الغالب يعني. ولقد تجد مثلا بعض هذا كالضبع مثلا، ليس الغالب في شأنه أنه يصطاد، فالغالب في شأنه أنه يأكل فرائس صيد غيره. ولذلك حتى بعض الفهود وهذه التي تصطاد تخاف من الضباع، بمجموعات تأتيها وتحمل فريستها على شجرة، لأن هذا لا لا لا, لا يتسلق الضبع، بينما الفهد والنمر ذا تتسلق، فإن لم يرتفع بها بمكان لا تدركه هذه تأخذها منه الضبع. ولذلك ابن القيم يقول إن الضبع ليس سبعا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قال هذا في شرحه في تهذيب سنن أبي داود في تهذيب سنن أبي داود. نعم. فالمراد بالحديث كل ذي ناب يعدو به على غيره ويفترس. إذن فلا بد من وصفين، تحريم السباع لا بد فيها من وصفين. الأولى وجود الناب، أن يكون له ناب، الشيء يفترس به، ولا الجمل له ناب لكن لا يفترس به، الجمل له ناب لكن لا يفترس به. والثاني الافتراس به، فلا بد من الوصفين. لو وجد أحدهما ولم يوجد الآخر لا يعد هذا من داخلا في الحديث. فلو وجد ناب بدون افتراس يكون حلالا، كالجمل مثلا قوي، ناب الجمل يفتك بالجمل الآخر على ضخامته، لكنه ليس مفترسا، إنما هذا الافتراس بمعنى أنه يصيده ليأكله. أما الجمل إما حقد وانتقام أو دفاع عن القطيع أو نحو ذلك. فلا بد من وجود ناب وأن يكون مفترسا به، مثل الذئب ومثل الأسد ومثل النمر والفهد ونحو ذلك، هذه تحقق فيها الوصفان، فهو له ناب ويفترس بنابه ويفترس بنابه. قال وكل ذي مخلب من الطير. المخلب يطلق على ظفر كل سبع، كل سبع سواء كان من الطير أو من الحيوانات يسمى مخالب. النمر له مخالب تغوص في الفريسة، فهذا وكل، لكن هو يقول كل مخلب. وأيضا نشترط فيه ما اشترطنا فيه، يفترس به كل مخلب. الآن الديك له مخلب لكن لا يفترس به، الحمام له مخالب، لو خدش الإنسان يجرحه لكن لا يفترس به. فإذا أن يكون له مخلب. ولذلك الذين يعممون هذا، وعند العوام كل ما له من قار أعوج، هذا 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 يعني فقه أعوج، ليس صحيحا، لم يرد في حديث ولا في شيء أن كل ما له من قار أعوج فهو حرام. لا، هو ما كان له مخلب يفترس به، كالنسر وكالصقر ونحو ذلك، فهذا هو هذا هو الحرام. والحدعة وأنواع المفترسات من الطيور، أنواع المفترسات من الطيور. فإذا لا بد من الوصفين أيضا التي ذكرت في الحيوانات، فلا بد أن يكون له مخلب وأن يفترس به. فلو وجدنا مخلبا كالديك ولم نجد افتراسا لا يصطاد به، فإن هذا لا يكون حراما. هذا الحديث نختصر من أجل الوقت، لأنه الحديث أنا ما قرأت اللفظة الأخرى. قال وأخرجه من حديث ابن عباس، يعني هذا من حديث أبي هريرة الأول، حديث أبي هريرة ليس فيه مخلب من الطير. قال أخرجه مسلم، يعني قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عباس، يعني اللفظ هذا رضي الله بلفظ بدون تنوين، التنوين خطأ، التنوين خطأ لكنه بالإضافة بلفظ نهى، يعني رواه مسلم من حديث ابن عباس بلفظ نهى عن كل أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولذلك يعني جاءت في 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 شرح الحديث، وأنا توقفت ما قرأت الحديث من باب الاستعجال. فإذا الحديث دل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وإحدى الروايتين عن مالك، وإحدى الروايتين، وقد يعني صححها بعضهم، وهي التي رواها مالك في الموطأ فاقتصر عليها ولم يزد عليها. وجزم ابن رشد في كتابه في أنت في كلية الشريعة في الحديث، ابن رشد عندهم في مقرر في كلية الحديث بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال وهو مالكي في الأصل، قال جزم أنها أنه يعني هذه الرواية التي في وافق فيها الجمهور في تحريم هذه أنها الصحيح من مذهبه، أنها الصحيح من مذهبه رحمهم الله جميعا، كلهم مجتهدون رحمهم الله. القول الثاني وهو ينسب إلى يعني يقول به بعض المالكية ولعله الأشهر في مذهبهم الكراهة، المراد به الكراهة، لكن الحديث صريح والراجح أنه حرام، لكن الذين قالوا بأنه مكروه وليس بحرام ما حجتهم؟ قالوا أنه مصروف على، نحن متفقنا على أن النهي الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. طيب هنا في نهي، نهى رسول الله عن أكل كذا، فما الصارف؟ قالوا الصارف إلى الكراهة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله، أهل به لغير الله به، كما في آية الأنعام. قالوا فهي صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة، إلا هذه الأربعة، أن يكون لحم خنزير، أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، فهذه الأربعة هي المحرمة وغيرها ما يعني فيكون غيرها حلال. والراجح القول الأول، لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس صريحا في لأن الحديث صريح في التحريم، والآية لا دليل فيها على صرف الحديث من التحريم إلى الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن الآية مكية والحديث مدني، إذن الآخر الأمرين هو النهي عن هذا، عن أكل هذه المذكورات في الحديث، والمراد بها الرد. والآية أيضا لماذا يعني بسبب نزولها المراد بها هي الرد على أهل الجاهلية الذين حرموا بعض بهيمة الأنعام، حرموا بعض البهيمة الأنعام الثمانية التي وردت في الآية، فحرموا بعضها مما حرم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، والأحاديث الدالة على التحريم مدنية فهي متأخرة، أولا أن الأحاديث الدالة على التحريم متأخرة، ثانيا أن الآية جاءت في الرد عليهم حيث حرموا بعض ما أحل الله سبحانه وتعالى. فإذا الحديث دليل على تحريم كل ذي مخلب من الطير يصيد به، وهذا مذهب الجمهور، هذا الحكم الثاني. كما تقدم، وأشرنا إلى ما من خالف الجمهور، والصواب أن الحديث نص صريح في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل مخلب، والجواب عن الآية قدمناه. وحكمة النهي ما هو؟ أي ذكرها ابن القيم في شرحه وتهذيب سنن أبي داود، وهو مطبوع مع عون المعبود، وما أدري هل طبع مفردا ولا لا، ذكر أنا عندي مطبوع مع سنن مع عون المعبود. ذكر ابن القيم أنها لما فيها من القوة السبعية التي تورث المغتدي شبها بها. هو يقول إن المغتدي يتأثر بغذائه بما يتغذى به، فإذا المغتدي يكون به شبها، فيحصل عنده ميل إلى الاعتداء على الناس وحب للانتقام، زد على ذلك خبث مطعمها، يعني هذه التي الطيور التي تأكل الجيف كالنسر خبيث طعمها خبيث، فلا يصلح أن يكون طعاما للآدمي، لأنها تأكل الجيف، أو لأنها مستخبثة في نفسها كالحشرات، ها مستخبثة، فهي غير صالحة لأن يتغذى بها الآدمي. هذا والله أعلم. ونكون عند حديث أبي هريرة رضي الله عليه وسلم. وهنا فائدة، لا حديث جابر نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، هنا فائدة قالها يعني ذكرها بعض أهل العلم، بل هي فوائد، يعني كالشيخ البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام ذكر مختصرا جميلا جدا في فوائد، يعني لماذا حرمت هذه في المحرمات عموما وفي غير المحرمات. قال الفائدة الأولى أن حيوانات البحر كلها حلال على الصحيح، لا يستثنى منها شيء، كل صيد البحر فهو حلال، ولا يحرم من الحيوانات البرية، لأن قلنا الأصل فيها الحل، إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بماذا، بأمور ذكر عشرة الشيخ البسام، منها نص الشارع على خبثه كالحمر، سيأتينا أنها رجس وأنها نجس فهي خبيثة، نص الشارع على خبثها أو على حدها أو يعني وصفها، كذي الناب من السباع وصف، هذا وصف ويسمونه يعني يطلق عليه الحد، إذا وجدت الحد يعني في غير الحدود الأراضي، لكن بمعنى التعريف أو الوصف، ها أو يكون معروف الخبث كالحية، يعني هو معروف الخبث هذه. رابعا أو يأمر الشارع بقتله، لا يأمر الشارع بقتله إلا خبيث كالفأرة مثلا، ها أو ينهى عن قتله كالهدهد والصرد، أو يكون معروفا بأكل الجيف كالنسر، أو متولدا من حلال وحرام كالبغل، ها فهذا يعني هو متولد بين الخيل وهي حلال والحمير وهي الأتان وهي حرام، أو متولد أو يكون خبثه عارضا، يعني الخبث ليس أصلا فيه في ذاته، لكن يكون الخبث عارضا بسبب تولد النجاسة فيه كالجلالة، الجلالة هي التي تأكل العذيرات يعني مخلفات الإنسان، ها فهذه ليست خبيثة فيها، قد تكون دجاجة أو عنز، ولذلك الحكم فيها أن تحبس مدة حتى يتخلص جسمها من 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 التأثر بهذا الذي اغتذت به، أو يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم. حرام، هي حرام، لماذا؟ لأنها تضر البدن، أو لضرره العقلي كالخمر والمخدرات، أو قال ما ذكي ذكاة غير شرعية. فإذا ذكر فذكي كالصعق مثلا أو الخنق، قريب عندكم الصينيون يخنقون الدجاج، رأيناهما في سنغافورة ويعلقونها، تراها معلقة برقبتها وليس فيها أي جرح في رقبتها، إنما هي عن طريق إما الصعق أو، فهذه ذبحت ذبحا غير شرعي فتكون خبيثة. قال الخطابي رحمه الله تعالى، وهذا إعادة لما قلته بالأمس يعني للتأكيد عليه، وكل شيء، هذه كلمة عامة، هذه ضابط يسمونه ضابط من الضوابط، كل شيء أشبه الحرارة من الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. يعني هذا دائر يشبه الحلال من وجه من الوجوه ويشبه الحلال الحرام من وجه من الوجوه، فما الحكم فيه؟ قال هذه شبهة. والحديث وبينهما أمور مشتبهات، فمن فقد ترك الشبهات أو المشبهات على ألفاظ الحديث فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أمر، وهذا أمر. إذن قال الخطابي فهو شبهة، والورع أن يجتنب فلا يقرب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال هذا فيه ليس في المرة هذه، ليس في شرح سنن أبي داود اللي هو معالم السنن، هو له كتاب أشبه بالنكت على صحيح البخاري اسمه أعلام الحديث، أعلام الحديث وللخطابي، وهو نكت جميلة جدا، لكنه لا يشرح الكتاب كاملا بل يختار أشياء تحتاج إلى بيان فيبينها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم علماءنا علماء المسلمين جميعا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح اللهم أصلح لنا قلوبنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أنا سمعت هذا حسبه أذنه، هذا الحرام؟ طيب خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.